هذه المحاضرة هي المحاضرة الأولى في علوم اللغة، وهي في شرح الآجرونية، وأستاذها الشيخ أبو حسام.
وهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس اللغة العربية في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبت أذهانكم لتستوعبوا ما تسمعون ولتنتفعوا به. توجهوا بعقولكم وقلوبكم إلى الله تعالى، وابتغوا وجه الله من حضور هذه الدروس، يكتب لكم الأجر عند الله إن شاء الله. درسنا في اللغة العربية وفي أحد فروع العربية، وهو علم النحو. وعلم النحو هو أحد علوم العربية، ولا بد لطالب العلم من تعلمه ليتسنى له فهم هذا الدين. فلا يفهم الإسلام الذي يتمثل في الكتاب والسنة الشريفة إلا بفهم العربية. وسنبدأ دروسنا من الكتاب المعروف باسم التحفة الثانية بشرح المقدمة الآجرومية. في الواقع، وأقولها بصراحة، لن نتمكن من دراسة الكتاب بكامله، مع أنه ليس كتابا كبيرا، وذلك لقلة المحاضرات وضيق الوقت. فكما تعلمون مدة هذه الدورة أسبوعين أو أسبوعان، فنحاول قدر الإمكان، لا أقول أن نتعجل في دراسة المادة، وإنما أن نختصر فنركز في دروسنا على ما هو نافع وهام، ولا ندخل في تفاصيل لا أهمية كبيرة لها. أولا، نعرف بهذا الكتاب. التحفة الثانية بشرح المقدمة الآجرومية. إذا متن هذا الكتاب يسمى متن أو يسمى بالآجرومية، المقدمة الآجرومية، هكذا سماه أو أسماه مؤلفه المعروف والمشهور بابن آجروم، وهو محمد بن محمد الصنهاجي أو الصنهاجي بكسر الصاد وضمها، المعروف بابن آجروم. وأن آد الروم، كلمة آد الروم هي كلمة بربرية ومعناها في اللغة البربرية الفقير، ولعله أطلق على نفسه هذا الاسم ابن آد الروم كأنه يقصد من وراء ذلك ابن العبد الفقير إلى الله تعالى، والله أعلم. والصنهاجي أو الصنهاجي نسبة إلى صنهاجة في المغرب العربي، مدينة في المغرب بها ولد ونشأ فنسب إليها، كما ينسب ابن كثير إلى دمشق فيقال إيش الدمشقي، وينسب الحافظ بن حجر إلى عسقلان فيقال العسقلاني، وفلان البغدادي وما إلى ذلك، كانوا ينسبون إلى البلدان التي ينشأون فيها أو يولدون فيها أو يستقرون فيها. فإذا هذه المقدمة الآذ الرومية وضعها محمد بن محمد الصنهاجي المشهور بابن آذ الروم. لا يهمنا الاسم كثيرا، وعاش هذا الرجل في القرن السابع الهجري ما بين السابع وإلى بداية أو الربع الأول من القرن النصف الأول من القرن الثامن الهجري، وقام بشرح هذه المقدمة الدكتور محمد محي الدين ابن عبد الحميد، وهو مصري الجنسية، وكان عميدا لكلية الآداب في مصر ولعله في السودان أيضا. وهذا الرجل ذكر أنه شرع هذه المقدمة الآد الرومية بأسلوب مبسط ليسهل على صغار طلبة العلم فهمها، فهي إذن ميسرة سهلة مشروعة بأسلوب سهل بسيط يستطيع صغار الطلبة أن يفهموه ويستوعبوه. وابتغى بذلك وجه الله تعالى كما يقول في مقدمة شرحه، وبين أن هذا العلم وهو علم العربية وعلم النحو العربي من أشرف العلوم وأسماها، لأن له ارتباط وثيق أو لأن له ارتباطا وثيقا بعلوم الشريعة، فلا يتسنى كما قلنا فهم القرآن والسنة إلا بفهم العربية. وقبل أن ندخل في الدرس الأول لا بد أن نتعرف على علم النحو معناه في اللغة والاصطلاح وغايته أو ثمرته، فنقول في تعريف كلمة النحو: النحو أو كلمة النحو لها معنيان، معنى عند أهل اللغة ومعنى عند أهل هذا العلم، بمعنى معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. فالمعنى اللغوي يكون عاما بمعنى دلالة اللفظ في العربية، والمعنى الاصطلاحي أي هو ما اطلع عليه عند أهل العلم من تعريف لهذا العلم. ولكل علم معنى اصطلاحي، فالصلاة في اللغة لها معنى والصلاة في الشرع اصطلاحي، علماء الشرع لها معنى آخر. فكلمة النحو في اللغة تطلق على عدة معان، منها الجهة، فأقول ذهبت نحو الباب أي جهة الباب، سرت نحو علي أي جهة علي، ومنها الشبه والمثل، كأن تقول الولد نحو أبيه أي شبه أبيه ومثله، سواء كان ذلك في الخلق أو الخلق. إذن لها عدة معاني في اللغة، كلمة النحو لها عدة معاني في اللغة، منها الجهة، فنقول ذهبت نحو الباب أي جهته، وأقول ومنها أيضا المثل والشبه، فتقول فلان نحو فلان أي شبهه ومثيله. هذا في اللغة أي في أصل اللغة. وأما في اصطلاح العلماء أي علماء هذا العلم المسمى بعلم النحو، فهو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات، العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها، يعني حينما يركب منها الكلام، حينما نركب كلاما من عدة كلمات، فهذه الكلمات العلم الذي يبحث في أحوال أواخر هذه الكلمات العربية بما يتعلق في تركيبها من الإعراب والبناء ونحو ذلك يسمى هذا علم النحو. إذن مرة أخرى أقول علم النحو هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها، أي في حال ضمها إلى بعضها البعض يتكون منها ما يسمى بالجمل، والتي بجملتها تسمى كلاما في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك، أي يتبع الإعراب والبناء وينبني عليه. وأما الموضوع فما هو موضوع علم النحو؟ موضوع علم النحو هو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوال المذكورة، أي أحوال مذكورة من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. ما ثمرة هذا العلم؟ ما ثمرة هذا العلم؟ لكل علم ثمرة ولكل عمل ثمرة. فهذا العلم إن تعلمناه ما الثمرة التي نجنيها من تعلمه؟ أهم هذه الثمرات، له ثمار كثيرة أو ثمرات كثيرة، أهمها صيانة اللسان العربي، ونقصد باللسان العربي أي من يتكلم العربية، سواء كان أصلا عربيا أصلا أم مستعربا، أي كان لا يتكلم العربية ثم تعلم العربية ليتكلم بها، فبدراسة علم النحو يصون لسانه عن الخطأ بأي كلام، في الكلام العربي وليس في الكلام الفرنجي، صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، هذه ثمرة. ويترتب على هذه الثمرة أيضا وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف فهما صحيحا، اللذين هما الكتاب السنة أصل الشريعة الإسلامية، وعليهما أي على الكتاب والسنة مدارها أي مدار الشريعة. إذا ثمرة هذا العلم، ما هي ثمرة تعلم هذا العلم؟ أولا صيانة اللسان العربي أو صيانة اللسان من الوقوع في الخطأ عند التحدث بالكلام العربي. ثانيا فهم الكتاب والسنة اللذان هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها أي مدار الشريعة. وكلنا يعرف أن الكتاب والسنة هما أصل الشريعة، أي بمعنى أن شرعنا الإسلامي يؤخذ منهما، يؤخذ منهما مجتمعين لا متفرقين. كثير من الناس يقول لا أقول نبحث في الكتاب فإن لم نجد نبحث في السنة، والصواب وهذا منهجنا أننا نأخذ الحكم الشرعي من الكتاب والسنة معا. إذا أردنا أن نبحث عن حكم شرعي لا مانع نبحث في القرآن ونستخرج ما نجد في القرآن، لكننا لا نحفظ بهذا الحكم ولا نعتبر هذا حكما قاطعا إلا بالرجوع إلى السنة وأخذ الحكم لها والجمع بين الكتاب والسنة في استنباط هذا الحكم الشرعي. وأما نسبة هذا العلم إلى ماذا أو إلى ما ينسب هذا العلم؟ ينسب إلى العلوم العربية. إذا علم النحو هو أحد علوم العربية. من هو واضع هذا العلم؟ واضع هذا العلم هو أبو الأسود الدؤلي، نسبة إلى دؤل بلده، أبو الأسود الدؤلي بتسكين الهمزة الدؤلي. وأبو الأسود الدؤلي وضع هذا العلم بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه. الشيعة يقولون كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم قط، وتمييزته عن الصحابة نحن نقول كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه، فهو يأتي في المقام بعد أبي بكر وعمر وعثمان وهو رابع الخلفاء الراشدين ورابع الصحابة المفضلين. كيف وضع أو ما الداعي الذي دعا الإمام علي بن أبي طالب ليطلب من أبي الأسود الدؤلي أن يضع أسس هذا العلم؟ نحن نعرف أن العرب أو المسلمين، أن المسلمين أو العرب المسلمين حينما فتحوا البلاد لنشر الإسلام فيها اختلط العرب بلا عاجل، وكان العرب ذوي لسان قويم، فقد كانوا يرضعون العربية مع حليب أمهاتهم. ينشأ الطفل أو الطفلة في بيت الأب والأم والإخوة فيه يتكلمون العربية بلسان فصيح على السليقة كما يقال على الفطرة، فكما يسمع يقلد. وكلكم يعرف لو أخذنا طفل ولد للأبوين عربيين ووضعناه مباشرة في عائلة تتكلم اللغة الإنجليزية أو الإسبانية أو الفرنسية أو ما كان ذلك واختلط معهم، فورا يبدأ يتعلم الكلام ولا يعرف العربية مطلقا. فكان هؤلاء يتعلمون اللغة بالسماع، لا يعرفون أن الفاعل يكون مرفوعا بالضمة وأن المفعول به يكون منصوبا بالفتحة أو بالألف أو بالياء حسب حالات الإعراب، لم يكن يعرف ذلك. فلو قلت العربي قل جاء فلانا لرفض أن يقولها دون أن يعرف ما السبب، يقول لك لا أستطيع أن أقول ذلك. هكذا كان، وكلنا يعرف أو لعل كثير منا يعرف قصة تلك الجارية العربية صغيرة يعني دون سن البلوغ طفلة، حينما قالت لأبيها وهي تستصرخ وتستغيث ومعها قربة ماء ولا تستطيع أن تمنع الماء من الانتكاس من فم القربة لضخامتها، وهي تمسك بفم القربة، فقال يا أبتي أفرد فاها. بعد قليل قالت غلبني فوها، ثم لم تستطع أن تقاوم فوقعت القربة ومالت وانسكب الماء من فم القربة، فقالت سال الماء من فيها يا أبتي أدرك فاها غلبني فوها سال الماء من فيها. وهي لا تدري لماذا قالت فاها فوها فيها، والله هي علامة إعراب وينبغي أن تكون في حالة الرفع بالواو وفي حالة النصب بالألف وفي حالة الجر، لا لا تعرف، لا يستقيم لسانها إلا بهذا الله. فأبو الأسد الدؤلي أمر من قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بوضع علم النحو، حينما سمع أبو الأسود ومعه الإمام علي رجلا ممن اختلطوا من الأعاجم اختلطوا بالعرب، وبدأ النحو اللحن أي الخطأ في اللغة العربية يتطرق إلى ألسنة العرب باختلاطهم بالأعاجم، فسمع رجلا يقرأ القرآن يقرأ قوله تعالى أن الله بريء من المشركين، فسمع رجلا يقرأ القرآن يقرأ قوله تعالى أن الله بريء من المشركين الآية أن الله بريء من المشركين ورسوله رسوله. فقرأ الرجل يعني التخبير ورسوله كذلك، رسوله مبتدأ وفي خبر محذوف مقدر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فماذا قرأ الرجل؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله، عطف كلمة رسول على المشركين فتغير معنى كليا، يعني من قرأ ذلك متعمدا يأخذ من الإسلام، فالله لا يتبرأ من الرسول صلى الله عليه وسلم كما تبرأ من المشركين. فهذا الرجل دون أن يقصد قرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، فالعربي الذي لم يتعود على الخطأ تثور سائرته حينما يسمع مثل ذلك. فقال أبو الأسد الدؤلي حينما سمع هذا قال الله أكبر، الله بريء من المشركين ومن الرسول، حاشا لله، قل ورسوله. فحينما سمع الإمام علي ذلك قال لأبي الأسود انح النحو أبا الأسود، انح النحو يعني اكتب علم النحو، دع قواعد العلم. وأما حكم علم النحو أو تعلم علم النحو فهو فرض على الكفاية، فرض على الكفاية بمعنى أنه ينبغي على بعض المسلمين أن يتعلموه للحفاظ على اللغة العربية وعلى اللسان العربي وليتسنى فهم الشريعة الإسلامية كما بينا آنفا. وإذا لم يكن به البعض أثم الجميع، وهذا شأن العلوم الشرعية أيضا بكافة فروعها. وقد يتعين على فرد بعينه أن يتعلم هذا العلم فيصبح بحقه فرض عين. وذلك إما أن يكون هذا الرجل عالما مفتيا وليس هناك من يعلم الناس غيره وعنده القدرة على تعلم هذا العلم وغيره لا قدرة له، فيصبح تعلم هذا العلم في حقه فرض عين. هذا ما اعتدنا ان نتكلم به قبل ان ننطلق في بحثنا. ونبدا الان بالدرس الاول، فنقول من كان معه كتاب واحب ان يتابع معنا من الكتاب فليفعل، وذلك الصفحة السابعة. الأول مثلا بعض الإخوة عندهم المتن فقط دون الشرح، فيتابع على المتن ويستمع إلى الشرح. قال المصنف لابن آذ الروم مؤلف المقدمة الآذرومية أو واضع المقدمة الآذرومية، يقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذن الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا توافر فيه أربعة شروط. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، لفظ ومركب ومفيد والوضع العربي. وأقول هنا الذي يقول هو محمد محي الدين ابن عبد الحميد، يقول وأقول الذي معه شرع المقدمة الآذرومية، إنما يقول المؤلف قال يعني بابن آذ الروم أو الشارع، إذا قال قال يعني ابن آذ الروم واضع المتن أو المقدمة، وإنما يقول قلت أو أقول يتحدث الشارع عن نفسه هو محي الدين محمد محي الدين بن عبد الحميد. وأقول لفظ الكلام معنيان، قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا المعنى الاصطلاحي. كلمة الكلام لها معنيان، معنى اصطلاحي هو الذي عرفناه الآن اللفظ المركب المفيد بالوضع، ومعنى لغوي كما تحدثنا هنا قلنا النحو له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. فالمعنى اللغوي الكلام له معنيان، احدهما لغوي والثاني نحوي. اما الكلام اللغوي، بعض الناس يقول الكلام اللغوي، اللغو غير اللغه، اللغو هو الخطا. وكذلك بعض الناس ينسبون الى النحو فيقولون نحوي، وهذا خطا. نحو نحوي، يضيف ياء النسب فقط الى مثل، نحو نحوي. فنقول الكلام النحوي ولا نقول الكلام النحوي بتسكين الحاء، النحوي. ونسبة الى اللغة لغوي وليس لغوي، اللغوي نسبة الى اللغو وهو الخطأ. اما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، يعني الكلام في اللغة وكل ما تحصل بسببه فائدة، سواء كان نطقا أو كان إشارة من العين أو الشفة أو اليد أو ما شابه ذلك. إذا الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء أكان لفظا أي باللسان أم لم يكن كالخط. ممكن أن تتكلم أنا وأبدأ أخط خطوط، هذه الخطوط يفهم منها شيء، فهذا يعتبر إيش في اللغة؟ كلام، يعتبر في اللغة كلاما. أما في اصطلاح العلماء فلا يعتبر كلام علماء. نعم. إذن الكلام اللغوي هو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء كان لفظا أو غير ذلك كالخط والإشارة. واضرب مثالا، واحد يقول يا شيخ غدا هل هناك محاضرة؟ فأقول مثلا أو هكذا بدون ما أطلع صوت، هذا يعتبر عند أهل اللغة يعتبر كلاما لأنه يفيد معنى، لكن عند علماء النحو هل يعتبر كلاما؟ لا يعتبر كلاما، أو في الاصطلاح لا يعتبر كلاما. لأن بالإشارة أو الخط فلا يعتبر كلاما. الأول أن يكون لفظا، لأن قلنا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذن هناك عند علماء النحو الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا توافر فيها أربعة شروط: أولا أن يكون لفظا، اثنين أن يكون مركبا، ثلاث أن يكون مفيدا، أربع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. الأول أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء، ومثال أحمد لا يكتب، فهذا صوت يشتمل على بعض حروف الهجاء التي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء. فإن كل واحد من هذه الكلمات الثلاث أحمد ويكتب وسعيد عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف. فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما كما كنا عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها. ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر. نحو محمد مسافر، اللفظ مركب، إذا محمد لفظ لكنه غير مركب فلا يعتبر كلاما. فإذا قلت محمد مسافر هذا اللفظ مركب من كلمتين، يعني أكثر من كلمة، كلمتين أو أكثر. والعلم نافع ويبلغ المجتهد المجد، مكون من ثلاث كلمات، ولكل مجتهد نصيب أربع كلمات. والعلم خير ما تسعى إليه، اثنين ثلاثة أربعة خمس ست كلمات. فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما، وكل عبارة منها مؤلف من كلمتين أو أكثر. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها، كان الاختصار. ومعنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. فلو قلت إذا حضر، هذا كلام لفظ ومركب من أكثر من كلمة، لكن هل هو مفيد؟ لماذا؟ لأنه لا يحسن السكوت عليه. إلا إذا قلت مثلا إذا حضر الأستاذ، برضو كمان لا يحسن السكوت عليه فلا يعتبر كلاما. فلو قلت إذا حضر الأستاذ أنصت تلاميذه اعتبر ذلك كلاما، لأنه تحصل به فائدة ويحسن الوقوف. وما الذي تحصل به الفائدة؟ ما يحسن الوقوف عليه. ومعنى كونه موضوعا في الوضع العربي ان تكون الالفاظ المستعملة في الكلام من الالفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. الالفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. فلا يأتي مثلا بلفظ بجملة من اللغة الانجليزية واقول هذا كلام، لا يعتبر ذلك. ان كان هذا يعتبر كلام باللغة، لكن عند الصراع علماء انه لا يعتبر كلاما. لماذا؟ وان كان لفظ، وان كان مركب، وان كان مفيد، لكنه ليس موضوعا بالوضع العربي. اذا هذه الشروط الاربعة. وانا اسف لاني اخذت بعض الوقت من محاضرة غيري، ولكن اردت ان اقف حيث يحسن الوقوف ويحسن السكوت. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.
ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات.